بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد.
وأنا هو الذي يهدي من يشاء، وهو من فضل منه هداية سبحانه وتعالى، فقال يا ربي اهدني كذا يا كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، كل بيده كله سبحانه وتعالى. قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المعنى باب بيان أن الهداية التي مضمونها رضا الحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير طمع، بل هي بيد الله، هو ليطلب سبحانه وتعالى الهدايه ويرجع اليه يطلب ذلك سبحانه وتعالى. اما الهدايه التي معنى البلاغ والبيان والارشاد والدعوه فهذه بيد الرسل، بيده بيد اتباعهم من العلماء والدعاه. قال تعالى ان واما ثمود فهديناهم وجللناهم وارشدناهم فلم يقبل الهدى نسال الله العافيه. قال تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم ان ترشد وتدل وتدعو الى صراط المستقيم. فالهدايه التي معنى البلاغ والبيان والارشاد هذه موجوده بيد الرسل بيد الدعاه يا حق، ولكنهم لا يستطيعون ان يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق وحتى تريده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يهدي من يشاء جل وعلا. عن ابن المسيب صحيح في صحيح البخاري ما كان الرسول معناه، عن سعيد بن المسيب ابن حزم بن ابي وهب المخزومي وتابعي وابو الصحابي وجده الصحابي، يقول رحمه الله قال على نبيه المسيب، قال المسيب بالفتح هذا هو الاشهر، قال بل بعضهم بالكسر ولكن الاشهر معروف عند المحدثين هو فتح المسيب. قال لما حضر بطل الوفاه يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته علامات حب الاجل اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك عند الله. ابو طالب كان من حمل النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكه، وكان كافرا فاحترمه الملا من قريش وقدروا له حمايته لانه رئيس فيهم وكبير فيهم، وكان من حكمه الله ومما حمى به نبيه ان بقي ابو طالب على دين قومه، حمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وجادل عنه حتى أظهر الله دينه وعلى كلمته. ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة، فلما حضرته الوفاة أحب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الحق دعوة جديدة دعوة خاصة عند قرب الأجل لعله يحتجب، لم دعاه قبل ذلك ولكنه لم يحتجب، مع أنه يعلم أن محمد حق وأن دينه حق، ولكنه أبى لئلا يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه، كما قال في شعره ولقد علمت بان دين محمد من خير اجل به دينا لو لم نعمل توحيدا وثبت إذا وجهت من شفعا بذلك وفيها. ويقول في شعره آخر: فلولا أن جاء من شبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة. فذكر أنه إنما منعه من التصرف الدين لأن يقال إن آباءه ضالون وأن أشياخه ضالون. نسأل الله السلامة والعافية. فأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكان عنده ابن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل بن هشام المخزومي، فقال له: أتروا عن ملة عبد المطلب من عبادة الأوثان والأصنام؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله، إن أشهد لك بها وأحرص لك بها على نجاتك. فعاد عليه الجليسان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أتروا عن ملة عبد المطلب؟ فطاوعهما ومال إليهما وقال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكان هذا هو آخر ما قال، لأن قصبرته الشقاوة ولم يجد الله له الهداية لحكمة بالغة. هذا هو الحق في أمر جيد الظالم، أنه ما سأل دين قومه. وجاءت به الحديث الصحيحة أن من رأى في غمرات من النار فشفع فيه حتى صار في الوحضات من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. أما ما يقول بعض الناس أنه أسلم في آخر حياته وأنه أجاز، فنور لا أصل له ولا أساس. الحديث الصحيحة ثابتة كلها دالة على أنه ما سأل دين قومه على كفر بالله، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله جل وعلا: ما كان النبي الذي لم يسأل المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تنهوا من أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب تسبيحا وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد. إنك هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهدي من أحببت من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو المهتدي. هذا يسلي الناس الذين أسلم بعض قومهم أو بعض أسرهم ولم يسلم الآخرون، أن الأمر بيد الله جل وعلا. وهكذا من أسلم ولم يسلم أبوه أو أمه أو أخوه له تعزى بهذا، فعم النبي صلى الله عليه وسلم بل عناه أبو طالب وأبو لهم كلاهما امتنعا ولم يسلما ولم يقدر الله لهم السلامة ولم يقدر الله لهم الإسلام لحكمة بالغة، هو الحكيم سبحانه وتعالى. فلمن تأخر بعض أقاربه عن الإسلام تعزى في هذا، وأن الله الذي يهدي من يشاء ويرحم من يشاء هو الحكيم سبحانه وتعالى. وفي دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، ولهذا عند العامة والخاصة يقولون عند تعذر هداية بعض أقاربهم يقولون: محمد لم يهدي عمه، يعني فلنا فيه الأسوة. فإذا لم يهتدي أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك فليس في أيدك إلا الدعوة والتوجيه والدعاء في الهداية، ولو يهدي الله سبحانه وتعالى. لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لكان محمد أولى بهذا عليه الصلاة والسلام والرسل. وهكذا إبراهيم ما هدى أباه هاجر امتنع عليه حتى مات على الشرك والضلالة والعياذ بالله. وهكذا نوح من يهدي ابنه بل أبى وخالف وصار من المغرقين، ولما طلب له سأل له نهي عن ذلك وبين له أنه عمل غير صالح. قال الله: إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. فإذا كان نوح لم يستطع هداية ابنه وإبراهيم ما هدى أباه ومحمد ما هدى عميه، فأنت يا عبد الله من باب أولى، ليس لك أن تعترف، وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبا ولا عما ولا غير ذلك من باب أولى. نسأل الله جميع الهداية والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله وفق الله الجميع.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وطرفهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يقول بيان الأدلة الدالة على أن سبب كفر بني آدم، يعني أغلى كفرهم وطرفهم الدين، هو الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية، لكثير من الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم، لكن غالب الأمم إنما كفروا بسبب الغلو. هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلو، أحب الصالحين وأحب الأنبياء، ولجهلهم زادوا زادوا في المحبة، فصاروا غلاة متنطعين فوقعوا في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقوى على الله الحق. الآية. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم النصارى واليهود كذلك، لكن الغلو في النصارى أكثر، واليهود غلاة أيضا. وهكذا جمع رفيق من عباد الأوثان الصالحين ولو كذلك كذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على كفر بالله، وهم يعلمون حقيقة الدين وحقيقة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الظلم، وأن محبة الأنبياء ومحبة الصالحين دين يزال به. ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم، فحب الصالحين وحب الانبياء من الدين، ومما شرعه الله عز وجل. فالحب في الله والغلو في الله من اهم واجبات الاسلام. فلا هم كن لكم وجد بين حياه ان يكون الله احب بينهما سواهما. لكن هذا الحب الذي هو الدين لا يجوز الغلو فيه. حب الانبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعه اوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثه بهم والنذير لهم اعتقاد انهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا من الغلو. كذلك حب الصالحين، حب الصحابه، حب من بعدهم من الصالحين والاخيار لا يكون بغلو فيهم وعباده من دون الله، لا، لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم من الغيب الرحمن المغفره واتباع سبيلهم الطيب والسير على منهاجهم الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. اما يولى فيهم ويقال فيهم انهم يعلمون الغيب او انهم ينجدون من استعان بهم ويعطونه مطالبه وانه يستغاث بهم وانه يطلب منهم المدد وانه يطاف بقبورهم، هذا شرك اكبر لا يجوز. هذا ليس من محبتهم، هذا من معاداتهم، وهذا من اساءه الظن بهم. ان تعتقد انهم يرضون منك بهذا، هذا سوء ظن بهم، لا يرضون بهذا منك. الانبياء والصالحين بل يعادون هذا وينكرون هذا. تعالى: فالواجب على اهل الاسلام ان يتقيدوا بالمحبه الشرعيه ولا يزيد على الحب الشرعي بالغلو. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقال لا ترون الهتكم ولا تردوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، يعني هلكوا من المتقارب، اسف عليهم قومهم وحزنوا عليهم وشق عليهم فراقهم، فجاءهم الشيطان وزين لهم وقال لهم: صلوا صلاهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروهم، تذكروا عباداتهم، تأسوا بهم. وقصد الخبيث أن يصيدهم أو يصيد من بعدهم في وقوع الشرك، وقد وقع ما أراد الخبيث. فصوروهم ونصبوا صلاهم في مجالسهم، فجاءهم الشيطان بعد ذلك أو جاء من بعدهم فقال: إنما زين، إنما صنع أوائلكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا يقدمونه إذا جاء الجد والقحط فيستغيثون بهم ويغاثون، إلى غير هذا من الأكاذيب، حتى عبدوا عبدوهم من دون الله، عبدت
وصارت آلهة في قوم نوح. فجاءه نوح عليه الصلاة والسلام وأنذرهم ودعاهم وأبدى وأعاد، ولكنهم أخوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم وضلالهم ولم يؤمن منهم إلا قليل. فلما استمروا في الطغيان والكفر والضلال أمر الله نوح بصنع السفينة، صنع السفينة وركب فيها هو ومن آمن معه ولكل زوجين اثنين، ثم أرسل الله الماء على أهل الأرض من فوق من تحت حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم على رسول الله. هذه حال الغلب أدى بأهله إلى هذه الحالة، إلى الشرك بالله والكفر به، ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. ونسي العلم في البخاري، ونسخ العلم إن ذهب العلم من أجله بينه الشيطان هذا التصوير، هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون فعبدوها من دون الله، وهذا يدل على أن العلم كذهب من الأرض وقع فيها الباطل. فالعلم هو الذي يحارب به الجهل وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات والبدع. فإذا مات العلماء عن الحق ظهرت الجاهلية وظهر الشرك والفساد في الأرض، وبهذا يعلم شدة الحاجة بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة، لأنه يعني العلماء أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحديث الغالين وتأويل الجاهلين واعتقاد المبطلين، وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات، حتى يدعوهم للتوحيد والإيمان والسنن. وفي هذه الأزمنة الأخيرة والقرون الأخيرة قل العلم وانتشر الشرك والباطل في الدنيا وانتشرت البدع، وقل المنكرون لها من العلم لقلتهم وكثرة خصومهم. قال ابن القيم رحمه الله لما ماتوا، مات أولئك لصور الصور، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلعنا متى على الدنيا. وهذا محتمل، محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله وتغير أمرهم، ويحتمل أنه لما ماتوا وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا هذا نسأل الله العافية. وبكل حال البدع والمعاصي شرها عظيم وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدها نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت من صلاة المغرب إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. إن لم يحذر من إطراءه، والإطراء هو المجاوزة في الحج في المسجد، هذا هو الإطراء، أطرأ فلان فلان جاوز الحج ووصفه بما لا ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائزا لك وليس في حقك، فلا يقال إنه يعبد من دون الله، ولا يقال إنه يعلم الغيب، ولا يقال إنه يستغاث به الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال يتصرف في الكون، كل هذا إطراء. ولكن يمدح بما هو أهله، يقال إنه رسول الله وإنه خاتم الأنبياء وإنه أفضل الخلق وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حقا، هذا حق، هذا ليس بإطراء، فالإطراء هو الزيادة. وأما قول البوصيري في البردة دعما ادعت النصارى في نبيهم فاحضن به تمتها فيه واحتكي به، هذا من الجهل والضلال، يعني لا يقال انه من الله بس يكفي، هذا غلط. بل كان هذا مرادك الا تقول انه من الله بشكل، وقال لا تطروني، المعنى لا تمدحوا المدح الزائد الذي ليس بجائز لي. وانصار صاحب الغردة يقول يمدح بكل شيء، لكن لا يقال انه من الله بس، هذا من جهلهم وضلالهم. فلا يمدح الا بما جاز الله وشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يمدح ويطرى بالشيء الذي ليس له، له من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا غيره من الانبياء والصالحين. ومن اوليها لقد بعده فانه انما انا عبد، يقول عبد الله ورسوله، ما قال انا من عبد الله، قال انما انا عبد. فوضح انه عبد نبيل لله مربوب مخلوق، يجب الا يعبد من دون الله، ويجب الا يطرى، ويجب الا يولى فيه عليه الصلاه والسلام، مع انه هو الخلق سيد ولد ادم وله الصفات والفضائل ما ليس لغيره، لكن لا يجوز ان يوصف بأوصاف الله ويقال انه يعلم الغيب او يعبد من دون الله او يتصرف في الكون، لا هذا غلط كبير. والله سبحانه يقول قل لا يعلم من في السماوات غيب الا الله. وضاحك عائشه، ضاحك عائشه وهو في الغزو، وامر من يطلب العرق ويلتمس فلم يجدوه، فلما قال البعير وجدوا تحت البعير ولم يعلمه هو صلى الله عليه وسلم، وهو عنده موجود بين ايديهم، لم يعلمه هو ولا ابو بكر ولا عمر ولا بقيه الصحابه، فكلهم يعلمون الغيب، كلهم لا يعلمون الغيب، لا الرسول ولا غيره لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، وانما يعلمون الغيب ما علمهم الله اياه وما شرعه لهم وما بينه لهم، هذا هو المعلوم من الغيب، وما استاثر الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله في حديث العباس اياكم والغلو فان اهلك من كان الغلو، هذا الله لما احمد وبعض اهل السنه باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي امره ان يلقط على الجمع وما يحج في الوداع، يقول له سبع حصيات، فتعطاه ابن عباس وضعنا في يده قال امثال هؤلاء فروا واياكم الغلو في الدين فانما لك مكان الغلو في الدين. وهو حديث صحيح يدل على ان الغلو في الدين من اسباب الهلاك والزياده في الدين والابتداع، هذا هو الغلو الزياده. فقال القدر اذا ارتفع ماؤها بسبب النار، فالغلو هو الزياده في الدين والابتداع في الدين ما لم ياذن به الله، هذا ما يجوز منكر. على العباد يتقيد بالدين ويقف عند الحدود ولا يزيد الله ولا الدين اليوم لا تزيدكم دينكم، فليس لاحد يزيد في الصلاه او في الصيام او في الحج او في غير ذلك، لا وليس له ينقص، فيجب ان يتقيد بالشرع لا زياده ولا نقصان، هذا هو الواجب على المسلمين. فاذا زادوا وقعوا في الخطا، وقعوا في البدع او في الشرك الاكبر. وهكذا قوله في حديث مسلم من حديث مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، لا لا المتنطع المتكلف المسجد الغالي الذي يزيد في الامور ولا يكتفي بالحد المحدود، وقال متنطع واصله في الكلام، اذا صار يتكلم باقصى حلقه ويتكلف بالكلام يسمى متنطعا. وهكذا كل غالي اذا غلا يسمى متنطعا، فلا يجوز التنطع لا في الكلام ولا في الفعال، بل يجب الاقصى حد المحدود الشرعي في كلامك لا تنطع لا تزيد في الكلام على ما ينبغي، وفي افعالك لا تزيد على ما ينبغي، اقتصر على الحد المشروع في كل شيء. فلو صلى خمس قال انا احب الخير ودي ازيد ربي ركعه في الظهر والعصر والعشاء، هذا باب هذا منكر. ولو قال المغرب ثلاث ودي اتمها اربع من باب الفضل ومن باب الزياده، هذا باطل ومنكر تبطل الصلاه، واذا اصر على هذا يكفر، اذا كان هذا افضل يكفر ان شاء الله العظيم. ولو قال الفجر بحطها اربع ما هي اثنتين او الجمعه اثنت اربع، هذا ما يجوز، زياده باطله منكره واعتقادها منكر، بل يفضي باهل الى الرده لان استحسن ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. المقصود ان لا يزيد الانسان ولا ينقص الانسان ولا يتنطع، بل يقف عند الحدود. الله اكمل الدين واتم النعمه، فليس لاحد لا ملك ولا رئيس جمهوريه ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غيرهم، ليس من يزيد في الدين وليس من ينقص من الدين، بل عليهم جميعا يتبعوا ولا يبتدعوا، هذا هو الواجب على جميع المسلمين. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند غير الله الصلاة، فكيف إن عبد؟ هذا الباب عظيم، وهكذا الأبواب التي قبله أبواب عظيمة توضح حقيقة الأمر الذي وقع فيه الناس حتى غيروا دينهم وحتى وقعوا في الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، باب ما جاء من الأدلة يعني من الكتاب والسنة، من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إذا كان التغليظ في إذا عبد الله عند قبره، صلى عند قبره أو جلس عند قبره يدعو ويقرأ، هذا منكر. كيف إذا عبده واتخذ قبره إلها من دون الله؟ يكون التغليظ أشد وأكبر، يعني هذا هو الشرك الأول، وسيلة، والثاني شرك أكبر. التعبد عند القبور والصلاة عندها وسيلة، فإذا عمد أصحابها ودعاهم واستغل به وقعت الكارثة، وقع الأمر الأكبر الذي حرم الأول لأنه وسيلة له، والشرك الأكبر والكفر الأعظم، نسأل الله العافية. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قلب صالح يعني أو نبي، فكيف إذا عبد؟ لأن الصالحين يشمل الأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة في الأخر الثاني وأم حبيبة من أبي سفيان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. كانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرت إلى الحبشة، أم سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن، فأم سلمة وأم حبيبة ذهبت إلى الحبشة مهاجرتين مع أزواجهن، فرأتا كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، وأن كنيسة لها شعر وقالها مالية معظمة لها صور تحسينات، فذكرتا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، اتفقوا قال العبد أو قال الرجل، والمعنى واحد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، قال: أولئك كرام الخلق عند الله. هذا يبين لنا حال النصارى وأنهم يغلون في أمواتهم ويعظمون كنائسهم رعاية للباطل وكفر، نعوذ بالله من ذلك. فإذا مات بهم الرجل الصالح من نبي أو عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صور لهذا الرجل أو له ولأتباعه، كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك يخاطب أم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق، من بنى على قبور وصور فيها الصور هم شرار الخلق عند الله، لأنهم فعلوا أسباب الشرك، والغالب أنه يفعلون لاعتقادهم الشرك وطلبهم فعل ذلك، فلهذا سموا شرار الخلق. فإنهم يبنون البنايات على القبور لتعبد ولتعظم ولاستغاثتها وانذر لها وطنها مدد، فلهذا صاروا شرار الخلق. وبهذا يعلم ان من فعل ذلك من هذه الامه قد شبه بالنصارى وعمل عملهم، ومن شبه بالرسول منهم، والمقصود من هذا التحذير لنا ان نفعل فعله، هذا المقصود حين ذكر عليه الصلاه والسلام حتى يحذرنا ان نفعل فعله. وقد وقعت الامه في هذا البلاء العظيم وتشبهوا بالنصارى واليهود وأتوا من ذلك الشيء الكثير، وأعظم من سبق إلى هذا وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة وولاة أهل البيت، هم أول من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد وعظمها وعبدها من دون الله، ثم اتبعهم غيرهم من الناس من ينتسبون إلى السنة وعدم التشيع، قلدوهم وشابهوهم في ذلك، فبنوا على القبور وعظموها واتخذوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله، كما في الواقع الآن في مصر في الشام والعراق وفي بلدان لا تحصى، عبدت القبور وبني عليها المساجد وعبدت من دون الله عز وجل وفرشت وطيبت وطيف بها طافوا بها كما يطاف الكعبه، كل هذا واقع هذه أمة وقعت ما وقعت فيه الأمة قبلها، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا قلت في قلت قد وقع تابعوا اليهود والنصارى بل زادوا عليهم في الشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهما عن عائشة قال المؤلف هؤلاء يعني هؤلاء الكفرة جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. القبور عظموها وبنوا عليها والتماثيل الصور، كلاهما فتنة، وجود الصور فتنة وبناء القبور فتنة، فالنصارى جمعوا بين فتنتين. وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممن صور صور الصالحين والأنبياء ونصبها على قبورهم وعظمها أو في مجالسهم شابه اليهود والنصارى وشابه قوم نوح من هلكوا هلكهم الله بالطوفان بسبب قلوبهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كما تقدم. ولهما عن عائشه رضي الله عنها البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها لما نزل برسول الله نزل بملك الموت عليه الصلاه والسلام صفق يطرح صفق الجعل يطرح خميصه الله على وجهه خميصه كساء له اعلان تركا يضعه على وجهه وكان يرفعه لانه يهمه فيرفعه عن وجهه في سكرات الموت لباسه راء يقول ان بهذا الموت سكرات عليه الصلاه والسلام هو سيد الخلق وافضل الخلق اصابه شده عند الموت عليه الصلاه يرفع الله من درجاته وليكون اسوه لغيره ممن يشتد به الموت من امته عليه الصلاه والسلام. ويقول لعن ويقول في هذه الحاله الشديده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القران بعزه يحذر الناس حذرهم ان يقالوا يا اليهود والنصارى اتخذوا القبور عندي فتاج حذر ما صنع يحذرنا ان نصنع صنيعه فاز ولولا ذلك لولا تحذيره لابرز قبره يعني في البقيع مع اصحابه غير انه خشي من خشي الصحابه ان اتخذ مسجدا فلهذا دفنوه في حجره بيت عائشه لئلا يغلى فيه لئلا يسكن به فاتخذ مصلى ممن ياتي بعد الصحابه. الصحابه ما يفعلون هذا لعلمهم وايمانهم لكن خافوا من ياتي بعدهم من الجهله فلهذا دفنوا في بيته وصانوه حتى لا يتخذه جهله ومصلا ومعبدا يعبدونه من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد وقع بعض هذا من الجهله عند الحجره اذا وصلوا اليها او ينادون يا رسول الله تعبنا رسول الله تعبنا شرك اكبر نعوذ بالله لكنه غير مباح من وراء الجدران. وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سياسة هذا الدين وحماية من أن يقع فيه الشرك وأن يضل به الناس. فلهذا حذر الأمة ونقول له الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة نهيه عن اتخاذ مثلا القبور ولعنه تعالى ذلك حتى لا يقعوا في هذا الأمر. فمنهم من أطاع رحمه الله وسلم ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتهي بهذه الأحاديث نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يقول في حديث جندب ما سمع رسول الله قبل أن يموت بخمس يعني خمس ليالي كما تريد أشوفها ويقول إن الله قد اتخذ بي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق وعلى أن نبينا هو خليل الله عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الله وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وأفضل من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا. والكل أعلى المحبة أعلاها وأكملها فالخليلان هما إبراهيم ومحمد هما أحب الخلق إلى الله عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة فضل الصديق وأنا أفضل الصحابة ولو جاز له يتخذه خليلا اتخذه خليلا لكن محمد هو خليل الله فلم يجز له أن يتخذ خليلا يزاحم حبه حب الله سبحانه وتعالى. ولكن أخوة الإسلام يعني فيها كفاية فالصديق بإجماع أهل العلم هو أفضل الخلق بعد الأنبياء هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا ثم يليه بالفضل عمر والخلافة كذلك ثم يليه الرضي والخلافة عثمان ثم في الرضي والخلافة علي رضي الله عنه جميعا وأرضاه. وأصحاب النبي هم خير الناس هم أفضل الناس بعد الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق ما هو الأربعة عمر أبو بكر ثم عمر عثمان ثم علي رضي الله عنه جميعا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يستحقوا أنبيائه المساجد عند مسلم قبل أنبيائه مصالحهم أن سقطت هذه على المؤلف لأنه نقل هذا الحين الصراط المستقيم وقد سقط الغلال قلت مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد جمع في هذا التحديد عن هذا الثاني مشاهد أوسع الوجه الأول جم من فعل ذلك الوجه الثاني قل فلا تتخذوا قبور مساجد الوجه الثاني قل فإني أنهاكم عن ذلك
فجمع مع النهي ذم من فعل هذا والتصريف النهي يقول لا تتخذوا وبالفعل فاني انهاكم عن ذلك هذه مبالغه من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ المسائل الخبيثه لان اتخاذها وسيله قريبه الى الشرك وعباده المقبولين من دون الله عز وجل كما قد وقع فبنوا على المساجد على القبور وعبدوا اهلها من دون الله كما وقع في بلدان كثيره وهذا معنى قوله خشى اتخاذ المسجد فان المقصود من ذلك ان يصلى حوله فان الصلاه عند المساجد يتخذ لها مساجد الصلاه عند القبور يتخذ لها مساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الارض مسجدا وطهورا وكل موضع صلى فيه يسمى مسجد كل موضع صلى الصلاه فيه يسمى مسجد كما حديث مزور والله جعل الارض مسجدا وطهورا فاذا صلي عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجد من الذي بنى عليه ولكن اذا بنى يكون اشد واكثر شرا وفتنه فلا يجوز عند القبور ولا بنى عليها ولا اتخاذ القباب عليها كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهليه وروى احمد وابو حاتم رحمه الله ورحمه عليهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء ولم يتخذوا مساجد فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم الساعه يعني لا تقوم الا على الاكفار على الكفار الجواحر رضي الله عنه اما المؤمنون فتقبل ارواحهم قبل ذلك في اخر الزمان يرسل الله ريحا طيبه تقبل ارواح المؤمنين والمؤمنات فلا يلقى الى الاشراف عليه تقبل الساعه نسال الله العافيه وهكذا مستحيل مساجد القبور هم شرار الناس لانهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم في الشرك والكفر فلهذا صاروا من شرار الناس باسباب اعمالهم التي تضل الناس واتخاذ مساجد القبور والقباب على القبور لان هذه اشياء تضل العامه ويقولون ماذا بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا هذا دليل على انه يدعى من دون الله ويستغاث به ويذر له فيقع في الشرك فيقعون في الشرك بهذا السبب ولا حول ولا قوه الا بالله فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلام ونسأل الله لنا الهداية والرجوع إلى الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على
في بلدة يقولون فيها مقبرة عند ظهر عندهم يقول فيها مقبرة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول والمسجد يعني منفصلة قبلة عن المقبرة هل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟
يعني ما عرفوا أيهما أول
قال ما عرفوا أيهما أول
مسجد على قبر
فهما قدير ألا ما هو على قبر ويقول لهم فصل عن المقبرة إلا أنها قدير من يعني المقبرة قدير من
المسجد مسجد عليهم هذا ما في فوق ما يضع
ها؟
ربها
لله يضع يعني ما يعتبر من الصلاة عند القبر
لا لكن لا فصل بينها من المقبرة الثانية تقول لك يفصل بينها يعني بجانب آخر أو بطريق يكون
أحيان هو مفصل يعني هو يقول فصل
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن
يقول رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم لله هذا كلام صحيح الغلو في قبر الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم في الباب السابع باب ما جاء أن كتب لآدم وتركه الدين هو الغلو في الصالحين وهنا يقول باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم لله كما قد وقع وتقدم لك الحديث عن عباس رضي الله عنه أحمد وجماعة من السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بغلو في الدين الله أحمد وغيره بإحسان صحيح هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبر أو سارق أو صنم أو غير ذلك معبودا من دون الله ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن أبي طالب ومع نبي عيسى ومع زينب في مصر ومع ميلاني في العراق وجماعة الأخرة، فالغلو في الناس الصالحين أو ما يسمى بالصالحين وإن كانوا ليسوا بصالحين أجالوا قبولها وكانوا تبدوا من دون الله. فالمقصود من هذا التحديد، وينبغي المؤمن أن يحذر هذا الأمر الذي يقع فيه الناس، فمحبة الصالحين دين ومحبة الأنبياء دين، لكن لا يجب فيها. الله يقول لا تغلوا في دينك، يعني كتاب لا تغلوا في دينك، ويعني كتاب لا تغلوا في دينك. فالله وجه نهي أهل الكتاب والمقصود تحذيرنا أن نفعل مثلهم لما غلوا في أنبيائهم الصالحين عبدوهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم في الشرك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الأمة لما غلت وقعت في الشرك، غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله واستغاثوا به ونذروا له ودعوا عند قبره استغاثوا ومن بعيد ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم، وآخرين من الصحابة وقال فيهم آخرون عبدوهم من دون الله، وهكذا من بعدهم من ينكر الصلاة في القرون المتأخرة كذلك. فالذي قاله المؤلف واقع ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبله في الدين. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر عبدوهم أيضا. أولا جاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورة وانصبوها في مجالس للتنكار لنسع عبادتهم وأعمالهم، ثم لما طال الأمد زين لهم أن يعبدوهم من دون الله وقالوا إن أوليكم يستغيثون بهم ويستغفرون بهم ويدعونهم وكذا وكذا حتى وقع شرك في قوم واحد. فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا واستكبروا ولم ينقادوا الحق إلا القليل الذين ركبوا عنه في السبيل، وأما الأكثرون فأصروا على الشرك فأغرقهم الله بالماء، أغرقهم أغرقا عاما بالماء من تحت والماء من فوق، فنزل الماء من فوق ونبع الماء من تحت حتى غرقوا على خيرهم نسأل الله العافية. فالمقصود أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح ووقع بعد ذلك في اليهود والنصارى ووقع في هذه الأمة هما ذكرهما المؤلف رحمه الله. روى مالك بن الموطأ، روى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الأحصاني من أصبح اليمن إمام مشهور وهو إمام دار الجهر في الهجرة في جماله في المئة الثانية من الهجرة، كان إماما عظيما وعالما جليلا رحمه الله، توفي سنة 79 و100 في آخر القرن الثاني، مات 79 و100 كان إماما مشهورا وله أتباع وله معروف. طوى مالك في موطئه في كتابه اللي كان موطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قومك يعبد اشتد غضب الله على قوم هذا القرآن من أسأل. رواه مرسلا عن عطاء بن يسار وروي ايضا عن عطاء بن زيد بن اسلم وروي مستقى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قلبي وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القبور من المساجد. هذا يدل على انهم اتخذوها مساجد جعلوها اوثانا، وهو الواقع فانه لما بنوا عليها على قبور اتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت اوثانا. وهكذا بلاد لما غلا فيها الطائف عظموه جعلوه وثنا كما قال مجاهد يعني يرجع التسويق عن الحال فمات فاخر واقل وكان قال ابن عباس يجلس له التسويق على حصارات عنده فيطعمه فاعظموه وغلوا فيه فلما مات عمدوه وجعلوا عليه قبه واستار وعظموه فصار اله لاهل الطائف ومن سار على طريقه.
فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الاشياء وعلى المسلم الذين يحذروها من الاشياء التي وقع فيها الجهله في العهد الاول ووقع فيها الجهله في العهد الاخير. هذا أمر مستمر من عهد نوح إلى يومنا هذا، وهم يعبدون من مالوا فيه وعظموه ونسبوه للصلاة ويقولون إنه يشفع نعدوه وندعوه ونستغيثه وننزله وهو يشفع لنا عند الله، فجعلهم قرابين يتقربون بهم جعلهم شفعاء في عبادتهم من دون الله. فالله أنكر عليهم هذا وأرسل الرسل وأنزل كتب تدعوهم إلى التوحيد ونهاهم عن هذا الأمر عن هذا الأمر وأمرتهم الأنبياء أن يفسدوا عباده لله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وأن يتقوا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلى أنه لا إله إلا هو. فبين الرب عز وجل أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور يعبدونها أنها اتخاذ الإله مع الله واتخاذ آلهة مع الله. ولما قال رسول الله لقريش القياقة قولوا لا إله إلا تفلحوا أنكروا هذا وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل الله إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أئنا لتارك آلهة الكائن المجنون.
فزعموا ان ترك الهتهم امر الله لا ينبغي لهم ولا ينبغي ان يطالعوا من نهاهم عن ذلك. هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها في الشرك نسال الله العافيه. فعرف بهذا أن البناء على القبور كان المساجد عليها مما بالغلو وأن يصيرها أوثان تبدو من دون الله. ولو ما عبدوها أولا لو بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوها كان بعد ذلك يأتي غيرهم أولادهم أو بعد أولادهم يعبدونها، لأن الوسائل تجر إلى الغايات. ولهذا حرم الله الوسائل من يبنى على القبور كان المساجد عليها لأنها وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إلى أن يستغيثوا بهم وينذروا لهم ويطوفوا بقبورهم فيقع الشرك أكبر. وهكذا حديث عباس أنه لعن زائرات القبور ومتعنا المساجد والسرد، هذا الحديث على مسائل ثلاث. الشرك الأولى جاء في قبول للنساء غير محرم على الصحيح، لأن الرسول لعن زائرات القبور فدل على أنه لا يذكرنها. وهكذا في حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة بن معناه كان تدل على تحريم الزيارة للنساء إذا مختصة بالرجال على الصحيح. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ المساجد والسرد على القبور، فلا يتخاذ المساجد عليها لما تقدم في الأحاديث قول صلى الله عليه وسلم الله واليهود والنصارى اتخذوا القرآن بمساجد متفق عليه. ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن جندب قال وإنما كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وأنه ينهانا عن هذا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم بل نحذر ذلك. والحديث ابن مسعود إن من شرار الناس من تجده مستاءه محياء ولم يتخذ قبور مساجد، لأنهم أتوا بالوسيلة. يجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل ويحذرها الناس في دعوته إلى الله أينما كان، يبين لهم أن هذه الوسائل تجر إلى الشرك وأن الواجب هدم المساجد عليها قبور هدم الأبرياء والعباد وجعلها واحد باردة ليس عليها شيء، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعهده وبعد عهده يجعل قبورهم باردة ليس على فوقها فناء ولا قباب ولا مساجد بل باردة واحدة للشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة ومن تابع الرافضة. نسأل الله الجميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على نبينا
محمد. هل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في ظل كبير من عام هذه السنة؟
نعم هو الصبي الصواب لا يدخل في ذلك لأن الحديث عنه.
ولو لو تستر الزيارة لأن مدورات
القبور خلوا في المسجد خلوا
في المسجد لم
تتكرر الصلاة والسلام جاء زائرات.
الحل في القرآن يا
شيخ كلام الله لا لا وهذا كلام الله وش حسب النبي؟ لا ما النبي مخلوق صحيح بالنبي ولا غيره.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
ماذا ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه الترجمة بين فيها المؤلف رحمه الله ما جاء به مصطفى صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد من أقوال وأفعال الشركية. ويأتي في آخر الباب في آخر الكتاب أيضا باب ما جاء في حماية صحيمة التوحيد وسده طرق الشرك. وهما بابان عظيمان يجران بالتدبر والنظر والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب العلم ما تضمنه. هذا الباب يقول فيه باب ما جاء في حماية جناب التوحيد. فهنا جناب وجانب الشيء وجانب الجزء منه والبعض منه. الترجمة الأخيرة قال حماية التوحيد والحماية غير الجانب حماية زائد على الجانب وزائد على الشيء.
فالأخيرة أبلغ من الأولى، يعني الأولى في الجانب والأخيرة في الخمة. وأيضا هذه ذكر فيها سد الطريق، الطريق طرق سد وسائل حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل الفعلية، وهناك وسائل من جهة الوسائل القولية، وإن كان بابان يشملان هذا وهذا حيث المعنى، لكن هنا ذكر الحماية الفعلية وهناك الحماية القولية، فقد ترك البابان وليس بمكررين، بل هذا له شيء وهذا له شيء، هذا من جهة الفعل ومن جهة الجانب، وذلك من جهة القول ومن جهة الحماة. وإن كان حماة من جهة الجانب في الفعل كذلك حماة من جهة القول كما التغذية الأخرى. باب ما جاء في حماية جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني بنهي عن ذلك، بالنهي عن وسائل الشرك والتحذير منها، فقد حمى جانبا لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منها، صار بذلك حاميا جنابه من أن يقع في الشرك، من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. هذا وصف عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم خطاب من قريش وغيرهم من يعرفه عليه الصلاة والسلام، هم خطاب الأمة في الحقيقة جميعا، لكنه خاطبهم لكونهم يعرفونه. قل من أنفسكم يعني تعرفون نسبا وتعرفون أمانة وصدقة ليس بخاف عليه، هو من أنفسكم، هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم، يعرفون بني هاشم ويعرفون قريشا ويعرفون قوم بني هاشم، هو شيء معروف عندهم. فرأى بعضهم قال: شاد أنفسكم من إخوفكم، وقرأت معروف من أنفسكم يعني جزء منكم ولد منكم، معرفة معروف عندكم بالأمانة والصدق، فيسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأمانة وفضل وصدق عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم يعني شاق عليه، عز عليه كذا شق عليه كذا، يعني شاق عليه ما يشق عليه، ما عنتم ما مصدرية، شاق عليه عنتكم وحرجكم ومضرتكم، يشق عليه الشيء الذي يحييكم ويشق عليكم ويتعبكم لرحمته بهم عليه الصلاة والسلام وعفه عليهم وحلمه عليهم عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم يحيث على هدايتكم وإنقاذكم من النار وإيصال الخير إليكم ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله عليه الصلاة والسلام وبما يملك من مال وغيره، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، يحسن إليهم يعطف عليهم ويواسيهم ويلب عنهم، ولكنه على أعداء الله غير على أعداء الله، شهيد على أعداء الله كما أمره الله بذلك: يا أيها المجاهد الصلاة والغلظ عليهم، فهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، وبأعداء الله شهيد عليهم وغليظ عليهم بكفرهم وضلالهم ووعدهم عن الحق. هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنفس قريش، ويشق عليه ما يحرجهم ويشق عليهم، وحريص على هدايتهم وعلى سلامتهم وعلى إنقاذهم من النار، ورؤوف بهم رحوم بهم رحيم بهم، هذه خمس صفات عليه الصلاة والسلام تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يدعي وسعا فيما ينفعهم وفيما يجب الخير إليهم وفيما ينفع الشر عنهم. فالواجب عليهم وهم يعرفون هذا الصفات أن يتبعوه وأن لا يعادوه، ولكن وقع العكس، وقع منهم العكس مع معرفتهم بهذه الصفات، يعني معرفتهم بأمانته وصدقه وحدبه عليهم وإحسانه إليهم ورافته ورحمته منهم، مع هذا كله فهم عاملوا بالعكس وعادوه وآلوه حتى هموا بقتله وعزموا على قتله حتى أنجاه الله منهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم أظهره الله عليهم وعفى عنهم وصفح عنهم عليه الصلاة والسلام. هذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام. ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يؤمن أمته، بل ينهاهم عن ما يضرهم ويحذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، ولهذا نهى عن وسائل الشرك وحذر من أسبابه ودعا إلى التوحيد وأمر به وحث الناس على لزوم الاستقامة والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا تحصى، منها ما دخل الباب، منها قوله في الأبواب الماضية: لا تطروني كما أرسل الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إياكم ولو في الدين، فإن الهلك من كان ولو في الدين، إلى غيرها الهلك من سنطحون، إلى غير ذلك، كلها تدل على تحذيره من وسائل الشرك، فإن ولو في الدين وسيلة، إطار وسيلة، تقطع وسيلة، وما هذا الهلك هذه كلها. قال: لعن الله اليهود والنصارى كانوا حضران بأهل المسائل، هذا تحذير أيضا من أسباب الشرك ومن وسائله، فهذه التي كثيرة كلها تدل على حماية صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد. وسده كل طريق رسول الشرك. ومن هذا ذكر في الباب من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاه الوحيد كنتم. هذا ايضا سمع في كلام التوحيد لا تجعلوا قبري عيدا يعني بتكرار المجيء اليه للدعاء عنده او الصلاه عنده او دعاء الاستغاثه به او نحو ذلك. فالعيد ما يتكرر ويعود باليوم او بالاسبوع او بالشهر او بالسنه يقال عيد. فنحن يتجمع عند قبره بالشهر او بالاسبوع او غير ذلك يتخذ عيدا يدعون عنده او يجتمعون على الولائم عنده او ما اشبه ذلك. وهذا لا يقف في السنه. اما كونه مسلم عليه فقط لا يتجمع ولا اتخاذ محل عيد ولا محل صلاه عند قبره فان له مجرد السلام عليه الصلاه والسلام هذا لا يقف في ذلك. فالسلام عليه وجرات قلبه بغير شد الرحم لا باس بها عند اهل الجميع جميعا. ولا تتخذوا ولا تتخذ بيوتهم قبورا لا تجعلها قبورا لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور لا يصلى فيها ولا يقرا عندها بل اقراوا في بيوت وصلوا في البيوت. ولهذا الحديث الاخر يقول صلى اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل ذلك على ان القبور لا يصلى عندها ولا يقرا عندها. فلا ينبغي تشبيه البيوت بها بل ينبغي لك ان تصلي في بيتك تهجد بالليل صلاه النافله صلاه الضحى الرواتب صلها في البيت افضل حتى لا يكون بيتك كالقبور. اما الفرائض لا بد صلاة في المساجد بيوت الله جل وعلا هذا امر معلوم من المراد في النواة. وصلوا علي هذا في حكى صلاته عليه الصلاه والسلام فان صلاتكم تبلغ حيث كنتم. وهكذا الحديث علي بن حسين عن ابي عن جده والحسين بن علي جده علي بن ابي طالب رضي الله عنه الجميع. وعلي هذا هو زين العابدين يلقب زين العابدين ومن افضل قريش ومن هاشم ومن افضل التابعين رحمه الله. راى رجلا ياتي فرجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال ثم قال بعد ذلك انا احدث حديث سمعت من ابي عن جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قول عيدا ولا بيوت القبور وصلوا علي فان تصليما يبلغني اين كنت. هذا هو احد الروايات كل كلاهما معنى واحد يعني يحثهم صلى الله عليه وسلم ان لا يتخذوا الله عيدا وان لا يخصوه بالصلاه عنده بل يصلوا اين كان صلوا عليه الصلاه والسلام في الطرق في البلدان البعيده في بيوتهم في اي مكان صلى عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه وسلم الصلاه والسلام دائما الى يوم الدين. وليس قبره محل الصلاه قط لا بل الصلاه عليه مشروعه في كل مكان عليه الصلاه والسلام. ونحو هذا علي الحسين بن العابدين انكر على هذا ليأتي الى الفرجه وبين له ان هذا ليس بمشروع وان تسلم عليه وتمضي لا تجد عند قبر تدعو. وكذا الحسن بن حسن بن علي بن حنف جاء عنه انه راى رجل ياتي الى قبر ويدعو عنده فقال ما انت ومن عندك الا سواء من سنه اليقوت لا تجعل قبل عيد الى احد. هذه سنه جاءت عن اهل البيت علي الحسين علي بن جده والحسن بن الحسن ومن علي كذلك كلهم بينوا ان اتخاذ القبر عيدا امر منكر ولانه وسيله للشرك. فحكموا عنده وجعلوا محل الصلاه عنده او الدعاء عنده جرهم هذا الى الشرك والغلو ودعائه من دون الله عز وجل. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن اتخاذ عيدا حتى لا يجرهم هذا الى الشرك. وهكذا نهى عن اتخاذ قبور المساجد لان البناء عليها تجسيطا يجر الى الشرك بها اذا بني عليها المسجد وجسرت او اسجد او فرشت صار ذلك من اسباب تعظيم الحنة وظن الحنة انها تجيب النذر وانها تجيب الدعاء وانها تنفع وانها فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة الا كما قد وقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم الحنة من التوحيد وحمى جانب التوحيد من الطرق الموصلة الشرك القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام. فاخر الا دل عليه ولا شر الا حذر منه عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباعه والواجب امتثال امره والحذر من النهي وان يبتعد عن كل ما يجر الى الشرك والغلو في الاموات او في الانبياء او بغيرهم من الناس. وان يلزم المؤمن طريق التسوي وهو لزوم ما لزم الصحابه والسير على من اثر عليه الصحابه اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. فلا يبنوا على قلبه مسجدا ولا يتخذ قبره وحيدا ولا قبر ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك. فلا ترضوا عنه ودعوا له ولم يحدثوا ما احدثه الناس مع قبور اليوم من البناء عليها واتخاذها مساجد الى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بها وسؤالها والاستغاثه بها. فالرسول نهى عن وسائل الشرك وهو وقع في الشرك نفسه. ولا حول ولا قوة إلا نسأل الله السلامة والسلام وفق الله الجميع.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرجاه.
قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض أهلهم يعبد الأوثان، باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض أهلهم يعبد الأوثان وأنه يختل النظام ويقع الشرك. وجاء في هذا الباب حديث وآيات كلها دالة على ما ذكر الرمان وأنها غير معصومة لوقوع الشرك فيها. دخل الناس في دين الله أفواجا ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك، كما وقع في عهد الصديق من أهل الردة، وقع بعد ذلك أيضا. قال الله تعالى لن ترى ينصر سنك من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين امنوا سبيلا. فاخبر ان اناسا متناصرين كتابهم اهل اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والسحر والطاغوت والشيطان ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. وهذا قاله اليهود كعب الاشرف في ابن اخفر، قالوا ان قريشا اهدى من محمد واصحابه سبيلا. قالوا هم يعلمون ان هذا باطل، لكن قالوا عنادا وحسدا وبغيا، وانهم يعلمون ان محمد اهدى واصحابه اهدى عبد الله رحمه الله، ولكن هذا من خبزهم وحسدهم وبغيهم وخلافهم لما هم عليه لما عندهم من الحق. قالوا هذا الكلام وادوثوا نصيبا، يعني اعطوا حظا من الكتاب، ولكنهم لم يعملوا بل خالفوه وامنوا بالجبت والطاغوت، وقالوا بحق المؤمنين من محمد واصحابه ان قريشا اهدى منهم سبيلا في حال كفرهم وضلالهم. فإذا كان هذا وقع من اليهود فيقع من هذه الأمة أيضا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لتتبعن سنن من كان قبلكم لتأخذون ما كان قبلكم. فدل ذلك على أن يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى الإسلام ودخل في الإسلام من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كما قد وقع من أزمان طويلة والآن يقع. يفضلون اليهود والنصارى والملاحدة والشيعية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في قول ذلك تتبعن سنة من كان قبله حذو القذة في القذة. وهكذا قوله جل وعلا ولهذا من كلام ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعله من قبله الخنازير وعبد الطاغوت. فإذا كان في من قبلنا من عبد الطاغوت والشيطان وكل ما يعبد يسمى طاغوت، فهكذا يوجد في أمة محمد من يعبد الطاغوت من يعبد الأوثان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة في القدة. وهكذا قوله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا كان في الماضي من اتخذوا المساجد القبور وعظموها هكذا في هذه الأمة يقع من يعظم المساجد القبور ويبنيها، وهذا قد وقع من أزمان طويلة من عهد القرن الأول في آخر القرن الأول من الرافضة، هو أول من بنى مساجد على القبور وعظم القبور بالشرك والعياذ بالله، ثم تابعه أيضا من يدعي الإسلام تعظم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والمساجد حتى عبدت من دون الله، كما فعلوا في غالب بلدان المسلمين اتخذت مساجد القبور والقباب على القبور وعظمت وأسرجت وبرشت وطيبت وصلى لها سدنة والدعاء للشرك. كل هذا مستاق لما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبل هذا القدس بقدة، والقدة ريحة السهم التي كانوا يقولون بالسهام في العهد الأول ويكون العجاجيشة في أوله وفي آخره حتى يستعينها الرامي ليصل في الهدف. فكما أن هذه تشبه هذه فهكذا من وقع من كفار هذه الأمة أشبه ما قبلهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام نسأل الله العافية. وكما أن وقع في الأولين من سب أتباع الرسل، من سب أتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع موسى وأتباع عيسى، هكذا وقع في أمة من سب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتبع صلى محمد عليه الصلاه والسلام كالرافضه وخوارج واشباحهم. فكل شر وقع في الماضي وكل كفر وقع في الماضي يقع في هذه الامه مثله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنه من كان قبلكم حذو القدس في القدس. وقال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تضطرب على ياس نساء الدوس حول من خلقه، رواه البخاري.
فردوس هم معروفوا في بلاد الجنوب الأدنى من اليمن، طلع المملكة في بلاد الدوس في الأسرامد والزخران. وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عظم هذا الصنم وعاده وطاه بنفسه، وسوف يقع على ذلك أيضا إن شاء الله السلام. فقالت نساء تطوف به عبادة له من دون الله عز وجل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المسلمين حتى تعبد فيها من أمة الأوثان وقد وقعت. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تبدى اللات والعزر رواه مسلم. هذا كله سوف يقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يوجب للمؤمن الحذر ولا يغتر بقول من قال إنها جملة مطهرة لا يقع فيها شرك، هذا باطل، هذا غلط. الآن بدأ الإسلام مغيث وسيعود غريبا كما بدأ، وقد عاد غريبا كما بدأ. هؤلاء يقولون لا يقع شرك، هؤلاء جهلة ما عرفوا الدين ولا عرفوا الإسلام. ولهذا بين أهل العلم في كتبهم أن هذه الأمة يقع فيها شرك ويقع فيها الظناء كما وقع في من قبلها، فالواجب الحذر. ولهذا قصرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لو كانت هذه الأمة مطهرة ما يقع فيها شرك كيف يكون غريب؟ المقصود من هذا كله الدلالة على التحذير من أسباب الشرك ووسائله وذرائعه، والحذر من دعوات أهل الباطل وتلزينهم الباطل الذي قد يلتبس على الناس حتى يظلموه دينا حتى يظلموه شرعا وهو خلاف ذلك. صدق الله جميع العافية ولا حول ولا قوة إلا
بالله.
إنه يعيس لكن ما هو بيأس معصوم، فيحتج به يحال وعباد الأوثان. الشيطان ما هو بيأس معصوم، يعيس من الشيء يحكم ويرجوه لا يحكم. لما رأى ظهور الدين وظهور الإسلام يعيس، ولكنه وقع الشرك كما أخبر به النبي صلى
الله عليه وسلم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
مؤلف رحمه الله ولمسلم، يعني روى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى لي النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، إن جمع هذا حتى رآها عليه الصلاة والسلام، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا ما علم يعلم النبوة، فإن ملك الأمة تسع شرقا وغربا، ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب وإلى أسبانيا، ووصل في المشرق إلى الصين وما حول ذلك، وأدى ملك الصين الخراج للمسلمين، فاتسع ملكهم شرقا وغربا، وليس كذلك جنوبا وشمالا. وإن أمتي سابق مكان هذا إليها، وإني أعطيت كنزين الأحمر والأبيض، هذه كنوز كسرى وقيصر، هما أعظم دولة في ذاك الوقت، دولتان منصورتان هما أعظم الدول ذاك الوقت وأشهر الدول، الروم النصارى والفرس المثنيون. وقد
أعطاه الله كنوزهما وفتح الله على أصحابه هاتين الدولتين، فإن المسلمين غزوا الروم وغزوا فارس واستنقذوا بلاد الشام وبلدانا كثيرة من أيدي الروم وحصلوا من كنوزهم العظيمة شيء كثير، وهكذا استنقذوا بلاد فارس وأخذوها من أيدي فارس وقتلوا ملوكهم وشردوهم واستولوا على بلادهم لما أصروا على الكفر ولم ينقادوا للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم فقد لكم نزوهما في سبيل الله، فقد وقع على ذلك. قال استدهى في عهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، واستكمل فتحهما في عهد عثمان وانفقت نزوهما في سبيل الله، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم من علام النبوة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يغيثها بسنة بعامة ولا يطلع أحد ومن سواه فيستبيح به وطئهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت طوعا فإنه لا يرد، وإني أطلق لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا يسرد أحدهم من سواه المسلمين من غيره فيستبيح بيضتهم بيضتهم مجتمعهم حوزتهم وخلاصتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها من الدنيا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. هذا الحديث العظيم من علم النبوة، بين في صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه أن يهلك الأمة بسنة بعام، يعني هلاكا عاما كما جرى على قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وقوم لوط وأشباههم، فالله رحم هذه الأمة وحفظها من أهلاك العام لأنها آخر الأمم، ولما جعل الله في نبيها من البركة والخير والرحمة عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرها، ولا تهلك بسنة عامة كما هلك من قبلها من الأمم. وكذلك دعاه ولا يشرط أن يعدوا من سوى أنفسهم فيستريح به وضعه، فأجاب الله دعوته لا يشرط أن يعدوا من سوى أنفسهم حتى يهلكهم، لكن قال حتى ولو اجتمعهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا، يعني إذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم سلط عليهم أعداؤهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو واقع إنه لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلوا طمع فيهم الأعداء حتى أخذوا غالب ما في أيديهم واستولوا على غالب ما في أيديهم من البلدان والأموال والكنوز والمعادن وغير ذلك بأسباب اختلافهم وبأسباب تقاتلهم فيما بينهم من دهر طويل من أزمان مرور متقدمة. قول سبحانه إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا حق معناه أنه لا أضره الله وقضاه وقدره لا يرده أحد، كما سبق في علم الله أنه واقع لا يرده أحد، فقد سبق في علم الله أن هذه الأمة يقع في هذا الاختلاف والنزاع، وأن دعوة الرسول لهم لم تستجب في أنهم لا يختلفون ولا يتنازعون، بل منع هذه الدعوة، فلهذا وقع فيهم النزاع واختلفوا في العهد الأول كما جرى بين علي ومعاوية، ثم ما وقع بعدها من الخيافات والنزاعات الكثيرة، وما وقع يوم بغداد حين هدمت وسلط عليهم العدو والملحد وهم التتر على يد رئيس بن خان، وهكذا وقعت أمورهم بعد ذلك كثيرة من اختلاف وقتال فيما بينهم حتى جرى ما جرى، حتى أخذ العدو منهم شيء كثير بأسباب عدم تمسكهم بالحق على وجه أكمل، فلما غيروا غير عليهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبهذا يعلم أن الأمة إذا اجتمعت على الحق وتعاونت واستقامت فإنها تغلب عدوها ويخلصها الله من عدوها ويجمع لها الخير، ثم تتفرقت وشق بعضها على بعض طمع فيهم الأعداء وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء وأخذ هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول رحمه الله ورواه البرقاني حديث ثوبان، تقدم حديث ثوبان رواه مسلم، ورواه البرقاني البرقاني يظل ويفتح ويكسر مثلث برقاني وبرقاني وبرقاني لا اختلاف في اسم البلد التي نسب اليها، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وبعضهم قال بفتح وكسر فقط ولم ياتي في الظن، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف في زاد في رواه ثوبان ثم رواه مسلم ثم زاد على ذلك ما نص وانما اخاف على امه الائمه المضلين، وهذا يفيدنا ان خطرهم عظيم، الائمه المضلون هم الولاة ولاة السوء فإنهم يتبعون ويتعثر بهم ويستعان بهم على الباطل، فلهذا خافهم على أمته عليه الصلاة والسلام، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. والإمام المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاة، يشمل هؤلاء وهؤلاء حاكم الضال والقاضي الضال كلهم ضررهم عظيم، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك، وهذه من علامات النبوة. فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنة، ثم قتل عثمان فجاء الشر والبلاء.
هذه الصحيحة أيوة تتبعون سنة من كان قد حذر قدر القدرة كما تقدم. هذا يدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة وفي غيرها، وأن لا تقوم حتى يقع هذا في الجزيرة وفي غيرها، وقد وقع ذلك، وقد وقع من هذا شيء كثير. فعبدوا القبور واستغاثوا بالموتى، تعلقوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وهذه هي الوثنية. نسأل الله السلامة. أما علي بن الشيخ القديس في قلب جزيرة العرب، فهذا عند أهل العلم له أجوبة عدة، منها أن يأسه غير معصوم، قد يأس من الشيء يحصل، قد يرجوه ولا يحصل، ولن يقول إلا من الله يأسه، وإنما يأسه فهو قد يرجو شيء ولا يحصل، قد يأس منه ويحصل، فليس من معصوم. وأجاب أهل العلم جواب آخر، وهو أنه يأس من أن يعود على حالهم الأولى ويطبق على الشرك ويعود إلى حالهم الأولى، وهذا لا يقع. إذا كان طائفة على حق منصورة حتى يأتي أمر الله. وجواب ثالث، وأنه أراد بذلك الصحابة، يعني في رواية أخرى أن يعبده المصلون في سياسة العرب، والمصلون أهل العهد، يعني المصلون يعني الصحابة، لأن الله فتح عليهم ووفقهم ونصرهم، فيأتي الشيطان يعود لجهلهم مثل ما في حج عقبة، إن آخر طائفة تشكو بعد، يعني أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وكلا كل جواب ثلاثة صحيحة، كلها صحيحة، فإن هي سهل المعصوم، ومحتمل يكون أراد عيسى يطلق ويعود على حاله الأولى ولن يعود، لا بد من لا تلا طائفة. كذلك يحتمل أنه أراد الصحابة لبعض الأخرى يعبدها مصلون، والله أخذ الصحابة وحفظهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنه سيكون أمة كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، هذا فيه أنه يقع بعد كذابون يدعون النبوة، وهذا من علامة النبوة الذي أخبر به وقع عليه الصلاة والسلام، فدل على أن رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. فقد تنبأ كثيرون وزعموا أنهم أنبياء وهم كذابون كفار ضالون، منهم مسيلمة في هذه الجزيرة هنا قد دعا النبوة وقتله الصحابة حتى قتلوه، ومنهم الأسود العنسي في اليمن قتل أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سجاح التميمية وقد قتلت وتابت ورجعت عن غيها، من طلع على الأسدي وقد تابعه يوم غزوة الأسد ثم هداه الله وتاب، ومنهم جماعة الآخرون وأشرفهم الدجال يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتل أبو الله، وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي. والمراد بهؤلاء المدعين يعني أن يكون لهم شوكة، يكون لهم صولة، يكون لهم شبهة، وإلا مدعون للنبوة كثيرون لا يحصون، بعضهم لجنون، وبعضهم لخلل في عقل غير الجنون، وبعضهم لأسباب أخرى، لكن مصحوب الثلاثين الذين لهم من الشأن ولهم شوكة ولهم شبهة ويتبعهم الناس. ولا تشعر وأنا خاتم لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمة حق منصورة يضرهم من خلال حتى يأتي أمر الله. كذلك هذا من علامات النبوة ومن البشرى للمسلمين، وأنا لا تزال طائفة على حق منصورة، ولم يزل تزال هذه الطائفة والحمد لله، ونحن في القرن الخامس عشر، هذه الطائفة لا تزال إلى أن يأتي أمر الله، ولكن بالريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة، وهذه الريح تقع في آخر الزمان وسوف تقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
هذه الطائفة منصورة عموها بأرض الشام،
جاء في بعض الروايات أنها تكون في الشام، ولكن إن صحت تكون في بعض الأحيان مو دائما، والغالب في رواياتنا ضعيفة وليس لها مكان معين، قد تكون في الشام قد تكون بغير الشام، قد تجتمع وقد تفترق، ليس في الأحد ما يدل على تحديد هذا الأمر. الحديث صحيح. نعم.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر
الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
يقول مالك رمضان: ما جاء في السحر. السحر بكسر الصين، وما يتعاطاه السحرة من عقد ومن أدوية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا غن.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.